وأرضاه. والحديث في الصحيحين من حديث حمران ابن أبان أنه رأى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه دعا بإناء فأدخل يده في الإناء فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم وضع اليمنى في الإناء فاغترف فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: أي عثمان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع صنيعي هذا ويقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من حيث الإجمال، أما إيضاحه فكما يلي. حمران ابن أبان مولى فارسي، أصله من فارس، سبي في معركة كان القائد فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في مكان يقال له عين التمر في الشام، ثم إنه بيع فاشتراه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان حمران ممن يأذن للناس بالدخول على عثمان، أي أشبه بالحاجب، وكان مقربا من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما كان حمران من العلماء العاملين، وكان موفور الحرمة أي مبجل عند الناس، وكان موفور الحرمة كثيرا عند عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، لأن حمران رضي الله عنه وأرضاه ممن عمر. والإنسان مما يكون له بعد توفيق الله سببا في أن يكون موفور الحرمة أن لا يدخل فيما لا يعنيه، ولا يعرف عنه الهذر وكثرة القول والخطابة في كل ناد، فكلما كان الإنسان متحليا بالحشمة، وهذا في حق أهل العلم خاصة، قال الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظم. فحري بمن من الله عليه بالعلم أن تكون التأودة والحلم والرزانة مما تشيع عنه ويعرف بها، حتى يكون موفور الحرمة عند الناس جميعا، الحكام والمحكومين، فيكون ذلك أدعى لأن يقبل الناس منه أقواله، يقبل الناس منه أقواله وأفعاله وفتاويه وآراءه، تؤخذ مأخذ الإجلال. لكن إذا كان الإنسان في كل محفل يتكلم وفي كل نطاق يدلي، كان ذلك أبعد لحرمته. هذا المولى الفارسي رأى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وممن تقدم إسلامهم، وهو صاحب الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، وهو قتيل الفجرة وأمير البررة، قتل في داره وقد جاوز 80، وأخباره معروفة، لكن الإنسان أحيانا وإن تكرر يحب أن يذكر الصالحين الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لما ينقدح في القلوب من إجلالهم ومحبتهم، ويزيد ذلك من توقيرهم ومعرفة قدرهم، نبذا لمن يتهمهم بما يتهمهم فيه، وبعدا عن قالة السوء حولهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم في زمرتهم. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه دعا بإناء ثم أفرغ على يديه من الإناء، أي أنه لم يضع يده في الإناء حتى يتمكن من غسل يديه، فغسلهما ثلاثة. وهذا الغسل على حالين: إن كان الإنسان لتوه قد استيقظ من نومه، فإن غسل اليدين بمثابة غسل الآلة فيتأكد ويصبح واجبا. أما إذا كان الإنسان قد علم من نفسه أن يديه لم يأتيهما أذى البتة، يعلم نظافتهما من قبل، فهذا لا حاجة لأن يغسلهما قبل أن يتوضأ. لكن عثمان هنا أتى بالوضوء على نحوه الأمثل وصورته الكاملة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها، فقام فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم بعد أن أفرغ يديه أضحت اليمنى واليسرى كلاهما طاهرتين نظيفتين، فأخذ باليمنى، أي أدخل اليمنى في الإناء بعد أن غسلها مع اليسرى، فلما أدخل اليمنى في الإناء تمضمض واستنشق واستنثر رضوان الله تعالى عليه، فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء، لكن هل تصل إلى حد الوجوب أو لا تصل إلى حد الوجوب؟ في هذا خلاف بين العلماء. فمن رأى الوجوب رأى أن هذا مداومة منه صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا وضوءه نقلوا ذلك عنه في جميع أحواله. ومن لم يرى الوجوب احتج بأن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله المضمضة ولا الاستنشاق، قالوا إن هذه الآية مع قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله يا رسول الله كيف أتوضأ، قال توضأ كما أمرك الله، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أحال السائل إلى الآية، والآية ليس فيها ذكر للمضمضة ولا الاستنشاق. والمقصود أنه لا نعلم أن مؤمنا يرغب أن يتمضمض أو يستنشق، وقد تعلم أن هذا تأكد نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عثمان رضي الله عنه غسل وجهه ثلاثا، وهذا أعلى الكمال، ويصح أن يغسله مرتين، ويصح أن يغسله مرة واحدة، وقد خالف بعض أهل العلم فقال إنه لا يجوز أن يصنعه مرة واحدة، وأظن هذا قول مالك إلا إذا كان عالما يريد أن يعلم الناس، لكن دلت الأحاديث على جواز ذلك. فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثلاثا. فهذا الوضوء الذي نقله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أكمل أحواله. بقي التفاصيل تتعلق بهذا الباب، لكننا لم نحب ولم نشأ أن نذكرها لاختلاف العلماء حولها اختلافا كثيرا، فيخشى على ذهن السامع وذهنه على سمع ذهن السامع أن يشتت، والمتلقي أن يحتار. لكن الأمر أيسر من ذلك، ولا يصح نصب أقوال الفقهاء واختلافهم عذرا لأن يتفرع عن ذلك وسواس حول